الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. هذا باب آخر نووي رحمه الله: النفقة على العيال، يعني ما ينفق الإنسان. وذكرنا في حديث قبل ذلك النفقة من الإنفاق، يعني الإخراج، إخراج ما يخرجه من مال فلأجل أولاده أو زوجته أو من يقوم بالنفقة عليه. على العيال، والعيال من يعوله الإنسان من زوجة وأولاد أو أقرباء وغير ذلك، من يتكفل الإنسان بمعونتهم أو أنه يقوم بأمرهم. قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. على المولود له، الأب يعني عليه أن ينفق على أولاده وينفق على زوجاته، رزقهن الزوجات وكسوتهن بالمعروف. وده في الرجل الذي طلق امرأته وهي حامل، المرأة حامل وفي بطنها جنينها، أو إن هي بترضع الصبي بعد ما ولد وزوجها طلقها، يلزمه ينفق عليها في خلال فترة الرضاعة أو في خلال فترة الحمل. ده إذا كانت المطلقة، فكيف بالزوجة التي هي معه؟ إذن باب أولى: على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لم يكلفنا الله سبحانه وتبارك وتعالى ما لا نطيق، وإنما أمر بالإنفاق من ما يقدر الإنسان عليه. ولذلك يقول لنا في السورة الأخرى في سورة الطلاق، يقول لنا: لينفق ذو ساعة من سعته. الإنسان اللي ربنا موسع عليه لينفق من السعة. ومن قدر عليه رزقه، من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يبقى هنا لن يكلف الإنسان الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا الإنسان الغني أن يطلب منه أنه ضيق وقتر. لا، صاحب الغنى الإنسان الغني ينفق من سعته، الإنسان الفقير يبقى مما أعطاه الله وآتاه سبحانه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ورحمة ربنا عظيمة جدا. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وهناك قال لنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طاقة الإنسان وقدرته. لا يكلف الله الإنسان أكثر مما يطيق، بل من رحمته سبحانه كلف الإنسان الشيء الذي يطيق أكثر منه، ولكن قال لنا: لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما فرض علينا العبادات فرض 50، وبعد كده نزلت إلى 5، والإنسان بيصلي الفريضة وبيصلي النوافل، بيقدر يصلي أكثر من 5 صلوات في اليوم، ولكن ربنا ما نظرش لقدرة الإنسان، ولكن نظر إلى ضعف الإنسان وإلى الاستمرارية إنه يستمر في ذلك، فكلفه بأقل مما يطيق. يطيق أكثر من 5 صلوات، ولكن 5 صلوات فقط في اليوم والليلة. كذلك في النفقة، لا يكلفك شططا، لا يكلفك ما لا تقدر عليه، ولكن في حدود المعروف. تنفق على المرأة في الطعام، في الشراب، في الكسوة، في السكنة، تنفق عليها العرف اللي داري بين الناس، لا زيادة ولا إن أنت تبخل وتنقص. قال الله سبحانه: وما أنفقتم من شيء، ما أي شيء تنفقه، وكرر هنا وأكد ما أنفقتم من شيء، والمعنى إنه قليلا أو كثيرا ما تنفقه لك أجر عند الله عز وجل باحتسابك النية في ذلك. قال: فهو يخلفه، يبقى لك الأجر وكمان يخلف، يعني يعطيك غيره. كأنه هنا النفقة كلما أنفقت كلما جاءك الجديد من الله سبحانه، كلما بخل الإنسان وبدأ يقصر في النفقة الواجبة عليه كلما عومل بما يفعله. يبقى يملأ قلب الإنسان بالفقر يجد فقره بين عينيه. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه من حديث أبي هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. الثقة في رزق الله سبحانه، الثقة في بركات الله سبحانه. الإنسان بينفق واثق أن ربنا هيجيب بعد ذلك ويعطي، ما يقعدش يقول منين. كتير من الناس تلاقي كلمة على لسانه: طب ربنا هيديني منين، ما هو اللي جاي على قد اللي رايح، وعمال يحسبها كده بالمليم وبالجنيه بيحسبها هو، وهو لا يدري ما الذي ادخره له الله سبحانه تبارك وتعالى. شوفونا لما يتزوج الإنسان تلاقي له رزق وتلاقي له بركة، فيجي الإنسان يقول: طب هجيب منين، ولما تزوج هتزوج منين. اسعى اسعى، مش مأمور ان انت تتزوج وانت فقير، ولكن تريد تعف نفسك ثق أن الله يعينك، اطلع دور على شغل، ابحث عن تعف نفسك ثق أن الله يعينك، اطلع دور على شغل، ابحث عن عمل، ابحث عن رزق حلال، وثق في أن الله سيعفك وسيعطيك من فضله ومن كرمه سبحانه. وتلاقي كثير ممن تزوجوا يقول لك: أنا يوم رحت أخطب ما كنتش لاقي فلوس، وبعدين ربنا فتح لقيت رزق ولقيت. الثقة في الله عز وجل عظيمة جدا، الثقة في رزق الله. اترك الحرام، ما تمشيش وراء الحرام وبعدين تقول ما أنا مش لاقي غيره، لا، الرزاق الله سبحانه تبارك وتعالى، ورزقك من ساعة ما خلقك الله سبحانه ورزقك معك، أمر بكتابته سبحانه تبارك وتعالى. فدور على الحلال. أذكر أحد إخواننا في يوم من الأيام، وتكرر هذا الأمر كثيرا، يوم يجي يقول: أنا بشتغل في العمل فلان شغلة حرام بيشتغل فيها، وإنه هعمل إيه. واحد كان بيشتغل في شركة كبيرة، نعمل إيه فيها، المال مالك حرام، بيشتغل في شركة خمور حرام العمل فيها، طيب عندي عيال وعندي مش عارف إيه وأعمل إيه. نقول: الرزق من الله سبحانه وتبارك وتعالى، رزقك مقسوم، ابحث عن الحلال، ابحث عن الحلال. ويقوم الإنسان يدور، من أذكر الأخ ده ويعدي فترة لا أراه، وبعد كده يجي وفرحان جدا ويقول: فاكر لما سألتك السؤال وكان يعني صعبان عليه أو يسيب العمل اللي كان في الحرام بيعمله، وبعدين يقول: ربنا فتح لي مش عارف اشتغلت في إيه وتجرت في إيه، ودلوقتي ربنا أغناني غنى كثيرا جدا. ربنا رزاق كريم. ابعد عن الحرام ابتغاء مرضات الله سبحانه تبارك وتعالى، ابعد عن الحرام لكونه حرام لأن الله حرمه. أما أنت تبعد عنه وروح فين، ما قداميش غير هذا العمل، كأنك أنت اللي بترزق، أنت لا ترزق، أنت تبحث عن أسباب الرزق، خذ بالأسباب ودع النتيجة على الرزاق الكريم سبحانه تبارك وتعالى. وهل تظن أنك تطيع ربنا سبحانه يروح ربنا مضيق عليك ولا يعطيك؟ الطاعة من ورائها الخير العظيم من الله سبحانه، يرضى عنك ويرضيك ويعطيك، ومش قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطى نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل من يطيعه سبحانه تبارك وتعالى يعطيه ويرضيه. بس الأمر اصبر وابحث، دور عن الحلال، ابحث عن أسباب الرزق، وسيأتيك رزقك الذي كفله الله عز وجل لك. قال لنا هنا في الحديث: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. ملك ينزل، ملك لا يعصي الله سبحانه تبارك وتعالى، ملك خلقه الله عز وجل لهذه المأمورية، لهذه المهمة، ينزل عشان يدعو. ملك يدعو لإنسان، وملك يدعو على إنسان. الأول يدعو يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا. اللي بينفق ابتغاء وجه الله: يا رب اخلف عليه، أعطي هذا الإنسان الذي ينفق. والثاني يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا، الذي يمسك ويمتنع من النفقة الواجبة ويمتنع من النفقة مع القدرة عليها، فهنا الملك يدعو عليه. وهنا مش هينزل الملك عشان يدعو دعوة غير مستجابة، لا، الملك يدعو، خلقه الله عز وجل لذلك، فالله يستجيب سبحانه تبارك وتعالى لهذا الدعاء. لذلك تحرص على أنك تنفق من ساعتك، مما قدرك الله سبحانه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وشوفنا في الحديث كيف أن السيدة عائشة رضي الله عنها ولأتها السائلة تسأل ها إدت لها إيه؟ تمرة، تمرة اللي لقتها في البيت، أهنا ما قالتش تمرة إيه هتغنيها تمرة، ولكن اللي وجدته في البيت تمرة فأعطتها الفقيرة فكان لها أجرها. نذكر هنا بقى الأحاديث اللي ذكرها الإمام النووي رحمه الله، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. شوف عظمة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، الدينار اللي انت بتنفقه على أهلك يمكن ده أحب دينار إليك، عايز تفرح أهلك، عايز تأكل زوجتك وعيالك، وكان هذا اللي هو أحب إليك وأنفقته عليهم كان أكثر الأجر فيه. ولذلك بيذكر لنا دينار أنفقته في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله عز وجل، دينار تاني أنفقته في رقبة، حررت رقبة فدفعت فيها دينارا أو جزءا منها وساهمت في تحريرها فدفعت دينارا، ودينار ثالث تصدقت به على مسكين، دينار رابع أنفقته على أهلك. عشان تشوف فين الأجر في هؤلاء، تجد الكل فيه أجر لكن أعظمه أجرا ما تنفقه على أهلك، طالما أن هذا تنفقه لتعف به نفسك وتعف به أهلك وتمنعهم عن سؤال الناس، تطعمهم وتكسوهم وتسقيهم وتكنهم، أعظم دينار نفقة الذي تنفقه على أهلك. يبقى الإنسان بقى لما ينفق على أهله ينفق بسماحة، ينفق وهو محب للإنفاق من غير تبذير ولا إسراف، ولكن يضع الأشياء مواضعها. من الأحاديث حديث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا قبل كده كلمة مولى معناها أنه كان عبدا وأعتقه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، وقدم هذا الدينار، وبعده ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، كأن الأعظم ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أم سلمة تقول قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم؟ عيال أم سلمة من أبي سلمة رضي الله عنهما، أم سلمة كان زوجها أبو سلمة وتوفي عنها وأعطاها الله عز وجل من هو أفضل من أبي سلمة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي كان لها مال رضي الله عنها، فبتسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال أنفق على أولاد أبي سلمة اللي هم عيالها، يعني عيالها هي، هل لي في ذلك أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها نعم لك أجر ما أنفقت عليهم، لكل ما بتنفق على عيالك لك الأجر في ذلك. يبقى نفقت مش الرجل بس على عياله، الرجل والمرأة أيضا تنفق على عيالها، لها الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث سعد بن أبي وقاص يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، هذا قيد، تنفق النفقة وأنت تبتغي وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا رياء ولا سمعة وإنما ابتغاء الأجر من الله سبحانه، قال إلا أجرت بها كل النفقة حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في يعني الشيء اللي انت قد تستقله، الشيء اللي انت ترى انك بتهزر وبتضحك وبتحط في بق امرأتك لقمة بتهزر معها وتضحك معها وتطعمها، ولك أجر أيضا في هذا الشيء اللي فيه ضحك ولكن فيه إطعام للمرأة. أيضا في الحديث يقول أبو مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها، يشوفون النية في كل شيء، النية نية الإنسان عظيمة جدا، وتجارة رابحة مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، تنوي الخير تعمله تؤجر عليه أضعاف، تنوي الخير ما تعملوش تؤجر عليه، تنوي الشر هنا بقى لو الإنسان نيته يعمل الشر نية جازمة يحاسب عليه عند الله عز وجل إن علم أنه لو تركه فعل هذا الشيء، لا نوى الشر وبعدين خاف من الله عز وجل لغى هذا الشيء يؤجر عليه حسنة، كأنه عمل حسنة. هنا نية الإنسان، النية الحسنة مع الله عز وجل تجارة رابحة وعظيمة. بل الإنسان الذي ينوي الخير وبعدين يرجع فيه، يعني مد إيده في جيبه حيطلع صدقة وبعدين يدركه البخل، لا خليها بلاش، حطها في جيبه تاني، يؤجر عليها، يؤجر عليها. شوف كرم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، يؤجر لأنه أراد فعل خير مع أنه ما عملوش، ولكن لو فعله أجر عليها 10 أمثالها إلى ما يشاء رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية أن يضيع من يعول، وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. ها الإنسان يقعد يحوش ويخبي ويسيب أهله جعانين، ما فيش أكل نظم عيش وهو مع المال، يحرم أهله. هنا يقول لك كفى إثما، كفى إثما أن تبخل على أهلك وتضيعهم. طب انت ما اطعمتهمش هيعملوا ايه؟ يا اما يهلكون يموتوا من جوع، يا اما يطلعوا يشحتوا من الناس وابوهم غني قادر على الانفاق، يا اما يسرقوا. كفى اسما ان تدفعهم لواحد من هذه الثلاث، كفى يعني ده اسم عظيم جدا يكفي لادخال صاحبه النار، كفاه اسما يدخله النار هذا الاسم انه ضيع من يعول ومن يقوت. في حديث أبي هريرة أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. اليد العليا، ويوضح لنا في الحديث الآخر اليد العليا يد المعطي، يد المعطي جعلها يد العليا، ويد الآخذ اليد السفلى. قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وابدأ المعنى إن اللي معك على قدك يبقى انفق على نفسك وعلى زوجتك وعلى عيالك، دول أولى من الغريب، بعد كده عندك أكثر ابتدي طلع للغير بحسب ما يقدرك الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وخير الصدقة، شوف كرم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني هنا كأنه بيحث الإنسان ان تصدق، بس مش معنى تصدق تروح تضيع كل اللي عندك وتقعد معكش شيء، لا، يعني تبقي لنفسك ما يغنيك، ما يعفك، ما لا يجعلك أو ما يجعلك لا تحتاج إلى أحد من الناس. فيقول لنا هنا خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني وأنت غني فتنفق، أنت فقير والنفق على الأد، لا، أنفق على نفسك وعلى عيالك كفاية ولك الأجر في هذا الشيء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كرم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، لم يجعل في مالك حقا للغير وأنت محتاج إليه، لا، يقول لك ابدأ بنفسك أنت وبعد كده إذا زاد فأعطي للغريب ولمن يحتاج. قال في الحديث هنا خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. من يستعف، الجزاء من جنس عمل الإنسان، الإنسان العفيف يعني أنت تطلب العفة وتطلب أنك تتعزز ويبقى لك كرامة ويبقى مسلم لا تحتاج إلى أحد وبعدين ربنا يضيعك، لا لا لا، لو أنت بتستغني بالله ربنا يغنيك، يمكن تلاقي لقمة وشوية ملح تأكلهم وخلاص وتستغني بهذا الشيء ولا تمد يدك إلى الناس ولا يحوجك الله إلى أحد أبدا. أما الإنسان اللي بينظر للي في إيد الناس، اللي بيحسد الناس، اللي بيتمنى اللي عند الناس يبقى عنده وناس ما عندهمش حاجة، فهذا يملأ الله عز وجل قلبه فقرة، مهما أعطاه من مال يحس إنه فقير وإنه محتاج. فيقول لنا من يستعفف يعفه الله أو يعفه الله، اللي بيتعفف ربنا يعفه يجعله عفيفة ويعطيه ما يعفه ويمنعه عن سؤال الخلق. ومن يستغني، يستغني بالله سبحانه تبارك وتعالى، يغنيه الله، هذا وعد صادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يغنيك إذا تعففت وإذا استغنيت عن الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. يقول لنا الإمام النووي هنا باب الإنفاق ومما يحب ومن الجيد. الإنفاق مما يحب الإنسان، يعني الحاجة اللي أنت بتحبها تنفق منها، وما تنفقش الشيء الرديء الذي لا تحبه، يبقى توخى، إذا تصدق تعطي الشيء اللي مثلك يأكله، أما الحاجة اللي أنت ما تأكلهاش تقوم تطلعها بدل ما ترميها في الزبالة لا أديها للفقير، لا لا ما يكونش، يبقى أنفق مما تحب. الإنفاق مما يحب الإنسان يعني الحاجة اللي انت بتحبها تنفق منها، وما تنفقش الشيء الرديء الذي لا تحبه. يبقى توخى، إذا تصدق تعطي الشيء اللي مثلك يأكله، أما الحاجة اللي انت ما تأكلهاش تقوم تطلعها بدل ما ترميها في الزبالة لا اديها للفقير، لا ما يكونش. يبقى أنفق مما تحب، ولذلك في الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا هذه الدرجة العالية، درجة الأبرار، لن تنالوا البر. والبر كلمة تجمع خصال الخير، كلمة تجمع خصال الخير، عشان تبقى أنت جامعا لخصال الخير يبقى أنفق مما تحب، فالله عز وجل يجعلك بارا ويجعلك من أهل البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى هنا حتتعب نفسك وتشتغل وتكسب المال ثم تنفق من هذا الشيء الذي تحبه، تنفق على أهلك وعيالك، وتنفق على والديك، وتنفق على قرابتك. يبقى ينشط الإنسان ليعمل حتى ينفق ويؤجر. جاء في الحديث عند الطبراني بإسناد صحيح، وفيه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرأوا من جلده ونشاطه، يعني واحد ماشي رايح يشتغل صحابي فاضل، ولقوا انه جلد قوي ونشيط رايح بهمة، رايح يعمل بهمة، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، يعني الرجل ده رجل قوي ورجل رايح يشتغل كده بجد وبهمة، ما كانش ده جاهد في سبيل الله مش كان يبقى أحسن؟ الجواب إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. يبقى هنا الإنسان مش شرط أنه رايح يشتغل يروح كسلان يروح تعبان ويخلي الجهد كله في سبيل الله بمعنى الجهاد فقط، لا، ده جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر واسع. تقوم تروح شغلك وأنت نشيط وأنت محب للعمل علشان هتكسب، عشان هتنفق النفقة الواجبة على نفسك وعلى أولادك وعلى من يحتاجه، كل هذا في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. لم يضيق علينا النفقة في سبيل الله بس في الجهاد وخلاص على كده، لا، ده تكرم علينا ربنا سبحانه فأخبرنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم فقال إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، يبقى أجرك كأجر المجاهد في سبيل الله سبحانه. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. يعني كأن الإنسان ممكن حياته كلها تبقى عباد، اليوم بحاله، شوف كده في يومك أنت بتعمل إيه، بتصلي الفريضة في سبيل الله عز وجل ومأجور على صلاتك، بتصلي النافلة هذا مأجور على ذلك، بتطلع تروح الشغل عشان تشتغل وتكسب مال تعف نفسك وأهلك هذا في سبيل الله، بتنام عشان تستريح وتقوم تصلي الفريضة وتقوم تعمل في سبيل الله، نومك في سبيل الله، قيامك في سبيل الله، عملك ونشاطك في سبيل الله، 24 ساعة في سبيل الله وانت فيها نايم وانت فيها أي، حتى في مداعبة الرجل أهله وفي جماعه لأهله هو صدقة من الله عز وجل عليه، وتؤجر على ذلك قد إيه يكون كرم ربنا سبحانه تبارك وتعالى على عبيده. فانظر لهذا الحديث وعظمة هذا الحديث. في الحديث الآخر يقول لنا صلى الله عليه وسلم إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة. المعونة يعني ربنا يعينك، أنت رايح تعمل وراك عيال وراك زوجة وراك عليك نفقة، على قدر ما ربنا ادك من مؤونة، على قدر ما هيعطيك من معونة، بس اسعى ما تكسلش، ما تقعدش تتأبى على الشيء، اطلب الشيء ولو القليل اهو احسن من ما فيش، تقوم تعمل العمل ولو كان العمل الان مش جايب الثمن الكبير، ولكن على الاقل عملت واريت من نفسك انك والله بذلت الجهد، انا بحثت وتعبت اهو العمل اللي لقيته على قد الحال، ولكن الله عز وجل يديك الاجر وييسر لك ما هو خير منه. لكن تقعد بقى وتدور لما يبقى يجي لي، لا لا لا، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اطلع اسعى وابحث عن الرزق ورزقك يأتيك طالما تبحث عن الحلال. قال لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ده، إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة، وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء. ما تفتكرش إن ربنا ينزل بالعبد بلاء ما يقدرش يصبر عليه، لا، ربنا أكرم من ذلك، فينزل البلاء على قدر صبر الإنسان. وكلما ازداد الإنسان قربا عند الله، وكلما ازداد محبة عند الله، كلما زاده بشيء من البلاء يبتليه حتى يرفع درجته. لذلك هنا إذا كان وراك عيال وراك مصاريف، اذهب واخرج واسعى في طلب الرزق، فربنا يكون معك زي ما قال لنا في هذا الحديث. من الأحاديث أو للآية هنا يذكرها لنا الإمام النووي، يقول قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ما تدورش على الحاجة الرديئة تعطيها للفقير. يجي في زكاة الفطر الإنسان يدور فين أردأ أنواع التمر ودي للفقير من أردأ الأشياء، فيقول لك أنت بتاكله هذا الشيء أنت تأكل مثله، طالما أنت لا تأكله ليه تجيبه وتعطيه للفقير؟ أعطي للفقير ما تأكل أنت مثله، الطعام الذي يبيت عندك، يا ترى الطعام ده طيب حيث أنت ممكن تأكله تصدق به؟ يمكن الإنسان ملوش نفس يأكل الطعام ده، طعام بايت ولكنه حلو وكويس ومثله يؤكل، بس ماليش نفس النهاردة أكله، تصدق به هذا خير. لكن إنسان الإنسان عنده الطعام ده هيحمض، ده ريحته بتغير، طب اديه لحد؟ لا لا لا، لا تعطي شيئا أنت لا تأكله، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لستم يعني الشيء اللي أنت ما بترضاش تاخده ولا ترضى تشتريه إلا أنك تتخم فيه، هذا لا يجوز لك أن تنفق من مثله، ولكن أنفق من خير ما أعطاك الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول لنا أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد. هنا أحب الأموال لأبي طلحة رضي الله عنه حديقة اسمها كده بيرحاء أو بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، يعني كانت من أطيب الأبار الموجودة، الأبار الموجودة جوه الحديقة بتاعة أبي طلحة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول لنا أنس بن مالك: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوفوا تطبيق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، ومش مطلوب مننا ان احنا نعمل كفعلهم، ولكن مطلوب انك تنفق من الاشياء اللي تقدر عليه. وربنا اوجب عليك الزكاة 2.5%، طب ال 2.5% دي يبقى طيب مالك باخراج هذا الشيء، واتسي بهؤلاء الأفاضل، وإن كنا مهما أنفقنا لن نبلغ مد أحدهم ولا نصيفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أهو نتأمل في سيرتهم وكيف بلغوا المبلغ العظيم في قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عبادتهم ربهم، وفي إنفاقهم بهذا الذي فعلوه. يقول لنا هنا إن لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. يعني كأنه بيقارن وبينظر، يا ترى طب أنا ما هننفق شيء من مالي هاخد ثواب إيه؟ وربنا يقول مما تحبون، طب هدور على أحب الأشياء. ربنا قال مما تحبون، ما قالش حتى تنفقوا أحب الأشياء إليكم، ما قالش هذا شيء، ولكنه تكرم سبحانه وقال مما تحبون، يعني أنت بتحب أشياء من هذه الأشياء بعضية من طبعية. فأبو طلحة نأى أعظم شيء يحبه حديقة كاملة، حديقة كاملة يتصدق بها، هذا شيء كبير جدا وكثير جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن هو نظرته للدار الآخرة، أنا حدي هذه الحديقة يبقى ربنا هيديني أفضل وأعدب من هذه الحديقة بكثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها، أرجو البر على ذلك، برها وذخرها، تكون مدخرة لي عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، اتصرف زي ما تحب وحيث أراك الله سبحانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لإحسان هذا الرجل ولعظيم صدقته، فقال بخن، كلمة تقال للتعجب من فعل هذا الرجل الطيب رضي الله تبارك تعالى عنه، ولتفخيم أمر الصدقة التي أخرجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك مال رابح، يعني إن لك الربح من الله والأجر العظيم على صدقتك، يعني مش مال ضايع، مش هيضيع عند الله سبحانه، بل يربحك عليها الأجر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. وإن هنا النصيحة العظيمة اللي بيعلمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما يجي لك إنسان وجايب مال كثير وخد أنفق هذا المال، هنا في البداية إنسان يفرح، طب أنفق أخذ منك علشان ليه نص الأجر لما أنا وزعه، ولكن أصبر شوية وشوف النبي صلى الله عليه وسلم فعل إيه. ما قالش هات، ولكن النظرة إن من أولى إني أتصدق عليه الأقارب، طالما في الأقارب فقراء يبقى النصيحة كده في البداية، فعلتك في حد فقير إذا أنفقت يبقى الدال على الخير له مثل أجر فاعله، وأنا إلا علي أن أنا أخذ المال في إيدي ووزعه أنا، ما أنا أرشدك أنت إن إذا كان في حد في قريبك فقير أنفق، أخرج لهذا الفقير، يبقى لك الصلة بتصله وأيضا الصدقة أجران، وأنا دللتك على الخير فلي مثل أجر فاعله. يبقى الإنسان هنا ينظر فينصح لغيره كما ينصح لنفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فشوف هنا أبو طلحة أخرج الحديقة اللي كانت في يده وأعطاها لأقاربه بني عمه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقراء يحتاجون، فأعطاهم هذه الصدقة العظيمة التي أخرجها لله سبحانه. نتعلم من ذلك أننا ننصح الإنسان كما ننصح لأنفسنا، ننصح لغيرنا، نتعلم أن يخرج الإنسان من طيب ماله المال الذي يرجو بركته ويرجو الأجر من الله عز وجل عليه، فينفق لله يحتسب، وما نقص مال أبدا من صدقة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. والصحابة كانوا ينفقون نفقات عجيبة جدا، وكان ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم أضعافا مضاعفة فوق ما يعطون، يستعينون بالله وربنا يعطيهم. شوف عبد الرحمن بن عوف لما كان ينفق نفقات عجيبة جدا، ويقولوا إنه عبد الرحمن بن عوف ما كانش يلي في ماله زكاة، ما يلحقش المال، ما بيحلش عليه الحول يتصدق به، ربنا يديله مثله وأضعافه، يتصدق به يديله مثله وأضعافه. هنا ثقة في الله سبحانه وتبارك وتعالى، هو واثق فأعطى لا ينتظر أنه يجي، ولكن الله أعطى. كان يسمع أن الفقراء يسابقون الأغنياء يوم القيامة، يسبقونهم بنصف يوم، فهو بينفق علشان يدخل مع الفقراء، فربنا يعطيه، له نيته عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. عايز تبقى معهم متسابقين؟ لا، ده شهد لك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في الدنيا بأنك أحد العشرة الذين بشروا بالجنة. فينفق ويعطي ولم يتكل على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رب النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه أحد العشرة مبشرين بالجنة، ومع ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الحديث أن الفقراء يسبقون الأغنياء يوم القيامة بنصف يوم، بخمسمائة عام، نص يوم ما هو اليوم ألف سنة، ألف سنة، يبقى الفقير يدخل الجنة قبل الغني بخمسمائة سنة. فلذلك عبد الرحمن بن عوف قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقد سمع وعرف، ولكن خايف ألا يسبق فعايز يسابق إليه. طيب المال ده هو اللي حيأخرني، طلعوا في سبيل الله، طلعوا في سبيل الله، فيأتيه أضعاف هذا الذي أخرجه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الزبير بن العوام كان عنده من العبيد قيل 1000 من العبيد، 1000 من العبيد. العبيد بيعملوا ايه عنده؟ بيشتغلوا ويجيبوا أجرة، يجيبوا أجرة. يقولون كان تاجرا مجدودا، كان تاجرا ربنا بيرزقه، بيرزقه كثير. هنا الرزق على نية الإنسان وعلى فعل الإنسان. الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من المتصدقين أهل الكرم رضي الله تبارك وتعالى عنه، ينفق، بينفق، عنده 1000 عبد، 1000 عبد بيشتغلوا ويجيبوا له الأجرة، يأخذ الأجرة ما أكل منها أبدا، وإنما كلها لله عز وجل، يشتغل وينفق الأجرة في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. فكان ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في ماله، فكان تاجرا مجدودا أي عظيم الغنى رضي الله تبارك وتعالى عنه. والصحابة الكثير والكثير من حكاياتهم في الإنفاق، شفنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه إزاي ينفق ماله كله في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، وعمر بن الخطاب ينفق نصف ماله في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، ونفقاتهم عظيمة لله يرجون بها إن ربنا يعفو عنهم يوم القيامة ويدخلهم جنته. من الأبواب يقول لنا الإمام النووي: وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. يجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف وينهاهم عن المعروف. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة. ويا ترى ممكن يقصر صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، لا يقصر في ذلك أبدا، ولكن من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لن يقصر في ذلك، وبالتبع يبقى المؤمنون يتبعون في ذلك. يبقى الكلام لكم أنتم، اسمعوا: أمروا أهلكم بالصلاة واصطبروا عليها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله. وأمر أهلك بالصلاة. طب حيستجيبوا على طول لما أمر أهلك بالصلاة؟ ويا ترى ممكن يقصر صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، لا يقصر في ذلك أبدا، ولكن من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لن يقصر في ذلك، وبالتبع يبقى المؤمنون يتبعون في ذلك. يبقى الكلام لكم أنتم، اسمعوا: أمروا أهلكم بالصلاة واصطبروا عليها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله. وأمر أهلك بالصلاة. طب حيستجيبوا على طول لما يأمر بالصلاة؟ لعلهم يتوانون، لعلهم يتأخرون، لعل يمكن يناموا ما يقوموش يصلوا، يكسلوا، يتعبوا. فبيقول لك: اصبر اصبر، ما تطوعهمش، لو طوعتهم حيضيعوا وتضيع معهم. لا، أمرهم بالصلاة، صلاة الفريضة. تأمر أولادك أن يصلوا في بيت الله سبحانه، يجي وقت الفجر تصحي أهل البيت، قوموا صلوا صلاة الفجر، تأمرهم بذلك وتصطبر على ذلك. مش أنت هتؤمر حيوافقوا على طول، لا، هتلاقي شيء من التكاسل لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يهدي ويقومون له. قال الله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. في الدنيا الإنسان يحب يقي نفسه بلاء الدنيا ومصائب الدنيا وأمراض الدنيا، يقول في تطعيم عشان في وباء كذا، يجري يطعم نفسه، يطعم عياله علشان ما يحصل لهمش، يجي لهمش داء الجدري وداء مش عارف ايه وداء ايه، ده في الدنيا. فهنا لو نظر الإنسان نظرة أمامه في الدار الآخرة، هل ممكن اللي خايف على عياله من مرض في الدنيا ووباء يمضيحهم يوم القيامة يدخلوا النار؟ مش ممكن يكون، ولكن قد يسهو الإجساد وينسى الآخرة. فربنا يذكرك: تقي نفسك وتقي أهلك نارا، النار وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تقي نفسك وأهلك. في الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة. شوفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنه، مسألة إن الإنسان يدلع عياله ومعلش ما هو عيل صغير مش مهم، أشوف النبي صلى الله عليه وسلم من أشد حنانا على أهلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيال النبي صلى الله عليه وسلم يشم الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم يشمهم رضي الله عنهما ويقول هما ريحانتي ريحانة وريحانة، يشم الحسن والحسين يفرح بهما وهما ريحانتاه في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، لكن هما ريحانتاه ويحبهما صلى الله عليه وسلم، ويمكن الحسن أو الحسين يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سالد ويطلع على ظهره، كل هذا من حنانه صلى الله عليه وسلم معهما. إنما ياخذ شيئا يكون حراما لا مش ممكن أبدا يسكت على ذلك صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا الحسن أو الحسين طفل صغير مد إيده على تمر الصدقة، خد واحدة وحطها في بقه، ما قالش سيبها في بقه، طب هحط مكانها غيرها، هدفع تمنها، لا لا، هي بعينها طلع من بقك اللي انت أخذته في فميك. يعلمك إن الحنان مش هتبقى حن من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا يؤدب الصبي على مثل ذلك ولو بإخراج اللقمة الحرام من فمه، تمرة من تمر الصدقة ده والله يدفع مكانها شوال صلى الله عليه وسلم، ولكن لا، هي التمرة بعينها ما تحلش لك ما تاخدهاش، ويأخذها من فمه صلى الله عليه وسلم وهو صبي صغير ويقول كخ، وفي رواية كخ، هي الكلمة اللي احنا بنقولها كخ، ما تاخدها، ها ارمي بها ارمي بها، ردحها في مكانها تاني. أما علمت أن لا نأكل الصدقة، يعلم الصبي وهو صغير لا نأكل الصدقة، ما يحلش لنا ذلك. علم أولاد ابنته، هذا صبي صغير يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف وينهاه عن منكر، وإن كان الصبي ليس مخاطبا بالتكليف ليس مكلفا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويعلم غيره الحرام حرام ولا يجوز لك أن تأخذه حتى ولو كنت لست مكلفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. في رواية إن لا تحل لنا الصدقة، أو أن لا تحل لنا الصدقة. في حديث آخر لعمر ابن أبي سلمة ابن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم متربي في حجره وهو صبي صغير يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجر يعني مربيني صلى الله عليه وسلم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، كانت يدي تطيش في الصحفة، يعني بيقعد يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن زوجته، ها وعمل يلغوص شمال يمين ياخذ من اي حته في الصحن، ها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه ها التعليم فرض، لابد من التعليم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكبير يعلم الصغير، امر الله عز وجل بالتعليم. فهنا ما قالش ابن زوجتي يمكن تزعل، ها يمكن تقول انا مش عايزه في البيت مثلا، لا، يعلمه صلى الله عليه وسلم، يقول يا غلام سمي الله تعالى، سمي الله، قل بسم الله، ما تمدش إيدك على طول في الأكل، وكل بيمينك وكل مما يليك. يتعلم الصبي ما عودش يأكل بشماله، ما عودش يلغوص في الطعام، ولكن يأكل من قدامه كل، والصبي حتى هيمد إيده شمال ويمين ليه، لاقي حاجة حلوة هناك عايز ياخدها، ما يقولوش طب خد أديها لك الحاجة اللي انت بتمد، لا لا لا، اتعلم تأكل من اللي قدامك. تعلم الصبي الصغير كيف يأكل، يقوم لما يقعد مع الناس يأكل يتعلم الأدب، ما يمدش إيده قبل غيره، يمد إيده بعد ما يسمي الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما ينقيش أحسن الحاجات يقعد يأكلها ويسيب غيره. أنا نعرف الاعتكاف هنا تشوفه، تلاقي تحط أكل الاعتكاف الفتة وفيها اللحمة، وتلاقي ناس ييجوا من الشارع وعياله يروح قاعد أول مد إيده على اللحمة يأكل يطلع يجري ويمشي، وأنت اللي قاعد معتكف اليوم بحاله ضاع عليك الأكل وتصبح صايم تاني يوم. هنا لا لا لا، لابد من التعليم، تعلم هو من الشارع ولا من مسجد ولا ابن مين، يتعلم كيف يأكل قبل ما يمد إيده بسم الله، ولا يأكل إلا من نصيبه هو، ويأكل من أمام، مش الحنان اللي أقول له لغوص وكل زي ما يعجبك، مش البر إن أنا أسيبه يعمل اللي هو عايزه، لا، الأدب أؤدب ابني وابن الغير. عم بنترك التأديب يا جماعة يضيعوا العيال، وفي النهاية على دماغنا إحنا، تلاقي الأطفال الصغار يدخلوا المسجد يعملوا دوشة، وده يسكت محدش إلا بعدين أبوه يزعل إلا مش عارف إيه، كل واحد يضاعي، تلاقينا فجأة العيل الصغير بيعمل اللي عايزه وكل الكبار بيتفرجوا عليه مش عارفين يعملوا له حاجة. المجنون يدخل المسجد يعمل اللي هو عايزه وتيجي حد يكلمه حرام عليك ده ما بيفهمش. طب ويدخل ليه المسجد هذا المجنون؟ اهو واحد مجنون امبارح ولا اول قاعد في المسجد بقاله فتره عمال يهجس ويهاتي ويا ربي اوحي الي وربي نزل علي الوحي وربي مش عارف ايه، وبعدين مسك المصاحف شخبط فيها. فلما الاخوه يكرشوا يطلع لهم اللي يقول لهم حرام عليك حرام عليك معلش اصلا حتى المصاحف هيقطعها وحرام عليك. امال امتى هنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ يا جماعه لابد من واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الصغير ومع الكبير، لا تضيع حق لله سبحانه، وإلا في النهاية أنت هتأثر وتفرط ويحصل فيك أنت بعد ذلك اللي بيتعدى على الغير هيتعدى عليك يوما من الأيام. مرة بنخطب الجمعة وشفت عيل بيعدي في وسط المصلين وعمال يبجح في قد كده عيل، فواحد من المصلين راجل طيب خلو امشي كده قعد يصوت ويشتم فيه وكل المصلين بيتفرجوا عليه ولا حد بيعمل له حاجه ولا حد. لا هنا العيل الصغير الا ادبه على الكبير، يعني زقه ابعده، ما تسيبش الانسان يهين الكبير وانت بتتفرج على هذا الانسان. يمكن هتقول عشان خطبه الجمعه مثلا، لكن بعد الخطبه ما هيقف يردح للكبير هنا ما ينفعش ما يلقش. يبقى لابد من الامر المعروف والنهي عن المنكر. ده الصغير ده هيكبر يطلع قليل الادب، كل حاجه عايزها هياخدها بعلو الصوت المره دي مع الغير ومره جايه معاك انت هيعمل فيك هذا الشيء. لذلك يا جماعه لابد نعلم الصغار. اما تلاقي عيل صغير في الجامع بيقل ادبه ولا بيجري قدام المصلين، خده ابني ولا ابن الثاني ولا ابن الثالث علمه الادب، ما تقصوش ولكن تعلم الأدب، ما تسكتش على المنكر وأنت تراه ألا أبو. ويمكن برضو فعلا بنلاقي بعض الإخوة اللي عيالهم بيقلوا أدبهم وحد يقول له عيب يقول له أنت مالك وانت مالك، ما كان الحسن والحسين بيركبوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. لا ابنك مش الحسن ولا الحسين، ابنك ابنك انت. الحسن والحسين ادي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم يرمي ثمرة الصدق، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. امامة بنت زينب بنت ابي العاص، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وامامة بنتها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل بها المسجد فضل شايلها صلى الله عليه وسلم عشان ما تؤذيش الناس تجري بين الصفوف او تبكي فتؤذي الناس، شالها صلى الله عليه وسلم، ركع فوضعها، رفع فرفعها، نزل فسجد فوضعها طول الصلاة وهو مسكها صلى الله عليه وسلم حتى لا تؤذي أحدا من الناس. ما جيش أنا بابني عشان يتدلع في المسجد، فإذا إنسان أمره أو نهى أو أنا أزعل وأقول له لا ملكش دعوة، زي ما بنلاقي بعض الإخوة بيبقى فيه سفاهة وفيه عدم تقدير للأمور. ابنك اللي بيؤذي الإنسان اليوم لا يؤذي الثاني يؤذي الثالث أنت عليك اسمه. يبقى لا أنت أمرته بمعروف ولا نهيته عن منكر ومنعت غيرك من أنه يأمر معروف وينهى عن منكر. لذلك يا جماعة دايما لما عايز تجيب ابنك في المسجد تجيبه في السن اللي يعقل فيه الصلاة، سن التمييز، عنده 7 سنوات وتعلموا أدب المسجد، مكانه خلف الصفوف ما هوش قدام، ما يقعدش يجري قدام الناس، ما يجريش على الميكروفون. لو كان الأمر كده يتملى بقى الصف الأولاني عيال صغيرين على ما ندخل في الصلاة يجروا شمال ومين، بقت فراجات بين الصفوف. مين يتحمل هذا الشيء؟ هذا اسم عليك إنك تقطع الصفوف. دي أعظم خطوة تخطوها، خطوة بتسد بيها فرجة في الصف، وانت بتجيب من يقطع الصف وتدخل الشياطين بين الناس في الصلاة. لذلك تتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى في أنفسكم وفي بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. كنا نصلي أحيانا في صلاة التراويح وبعض الإخوة اللي برضو تفكيرهم حجيب ابني عشان بركة صلاة التراويح، أصل النهاردة الختمة وجايب ابنه عطيله آيس كريم في إيديه قاعد يأكل جيلاتي الولا وما عاد ورا خالص، يبهدل المسجد ويلغوصه ويعمله مش مهم وهو بيصلي، إحنا نصلي والعيل يجري والعيل يغني والعيل يزعق ويعمل ومش مهم عشان بركة صلاة التراويح. بركة ايه؟ بركة ايه؟ احنا نصلي والعيل يجري والعيل يغني والعيل يزعق ويعمل ومش مهم عشان بركة صلاة التراويح. بركة ايه؟ بركة ايه؟ ها انت بهذا الشيء ايه يؤمنك ان حد يدعو عليك وعلى ابنك؟ تصب بشؤم دعوة وبشؤم عمل عمله ابنك في هذا المسجد. اتقوا الله يا جماعة، انما بنيت المساجد لما بنيت له. تعلم ابنك الادب لما تجيبه بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. النساء نفس الحكاية، تلاقي الواحدة جايبة مجموعة من عيالها وجاية قاعدة، الناس بيصلوا هي ما بتصليش وقاعدة وعيالها عمالين بيجروا ويناموا قدام الناس، وبعدين لما يقولوا لها لا جايبهم المسجد جاية عشان اسمع الدرس، الواحدة عليها الدورة والحيل وجاية عشان تسمع الدرس وعيالها حواليها يأذوا النساء وما يعرفوش يصلوا بسببها. اللي جاية عشان يسمع الدرس او جاية عشان صلاة الجماعة ويحترم المسجد يأتي وهو طاهر الطاهر لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى يأتي لا ليزعج أحدا. إذا كان والله العيال حيزعجوا الناس لأخليهم في البيت وخلي الناس يستفيدون من الدرس بدل ما نضيع على أنفسنا وعلى الناس الصلاة والدروس. اتعلموا يا جماعة ونفذوا ما أمرتم به. اتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. من الأحاديث يقول ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. يا ترى ساب حد بقى هنا ما بقاش راعي ما بقاش مسؤول؟ ما هو انت يا اما هتكون وانت في بيتك يا اما رجل البيت يا اما ابن في البيت، يا اما هتكون المرأة هي الزوجة في البيت، يا اما هيكون الخادم، يا اما العامل في العمل. كل انسان مسؤول عن عمل يسأله الله عز وجل عن عمله يوم القيامة. كلكم راع بدأ بالجمع الجميع راع، وفصل هذا الجمع كل إنسان مسؤول عن رعيته. يبقى أنت في بيتك مسؤول عن زوجتك، مسؤول عن أهلك وأولادك، وأنت في عملك مسؤول عن من تحت يدك، مسؤول عن ما استأمنك الله عز وجل عليه. لا تقصر، لا تفرط، انصح في كل مكان أنت فيه. الرجل راع في أهله ومسؤول. مسؤول مين حيسأل؟ الله سبحانه وتبارك وتعالى سيسألك مسؤول. أعد للسؤال جوابه، شوف هتقول إيه ربنا يوم القيامة. ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. المرأة مسؤولة، مسؤولة عن أولادها، مسؤولة عن الرجل غايب والعيال بيعملوا إيه في البيت من وراء الرجل، المال اللي في البيت بيتصرف إزاي، الطعام اللي موجود في البيت بيتعمل فيه إيه. إن هنا المرأة مسؤولة يوم القيامة عن رعيتها. الخادم إذا كان خادما، إذا كان أجيرا، إذا كان إنسان مسؤول عن مال إنسان آخر، مسؤول يوم القيامة عن هذه الرعية. الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. العامل في عمله مسؤول عن عمله، أتقن ولا لم يتقن. تحت يدك المال بتاع الشركة، تحت يدك العهدة بتاعة الوظيفة اللي أنت فيها، ما تبحترش وتضيع وتأخذ لنفسك وتنسى نفسك. فأنت مسؤول عن الصغير والكثير يوم القيامة. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في حديث رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. وهم أبناء، يبقى هنا هتعلم الولد الصلاة من إمتى؟ والله واحد عايز يعلمه هو عنده 2 سنين، أنت حر، بس مش في المسجد، مش في بيت ربنا سبحانه وتعالى. علمه في البيت لسه صغير ما يفهمش، قد يؤذي الناس في بيت الله سبحانه. ولكن أحيانا بتبقى ضرورات، ضرورة إنسان اضطر أو احتاج لهذا الشيء فدخل، بس ما تبقاش يستحلاها بقى كل شوية. العيل مزهقهم في البيت، هاد وزهق بين الناس في الجامع، هتلاقي عيال صغيرين جايين، الولد جاي عنده 10 سنين ومجرجر حبة إخواته جاي على المسجد، ليه أم خده فسح ودي الجامع، يدخل الجامع العيل يجري شمال ويمين يبوظ علينا الصلاة وإحنا بنصلي. هنا تقوم بقى أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما تسكتش، ما تستناش الإمام ولا المؤذن اللي حيقول، ها لا، أنت أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر. تعرف لو كل واحد يتكلم حيستحي الإنسان من نفسه. العيل اللي جاي يمكن واحد يكلمه يقول له أنت مالك، التاني يكلمه، التالت يكلمه، يتكسف يخاف بعد ذلك يفعل هذا الشيء. أما لو الكل سكت، لا لا، ده عيل قليل أدب اسكت، ده مش عارف إيه، تلاقي العيال بعد الصلاة يضربوا بعض في آخر المسجد وإحنا سكتين بنتفرج. لا، إن إحنا العيل المؤدب الكويس خليناه ياخد وضعه ويصلي في بيت الله عز وجل، ولا العيل القليل الأدب منعناه من إنه يؤذي غيره. وكل واحد، أنا مرة أصلي في الدور الثاني والنعمة ربنا، الواحد أحيانا يجي يتأخر يطلع في الدور الثاني يشوف تلاقي العيال الصغيرين فوق، عم ده بيجري نط على ده يضرب ده على قفاه، ده بيعمل ايه اللي بيحصل ده؟ ويا ترى ده كل يوم هذا الشيء بيكون مولود كل يوم؟ انا بصلي تحت مش فوق. يبقى انا لوحدي ما كفيش ان انا اتكلم، لكن انا وانت الالف مصلي اللي بيصلي لو كلهم اتكلموا هيقوم كل عيل يخاف يعرف حرمة بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. الكبير اللي جايب ابنه معاه هيعرف ان الكل هيقولوا له عيب، يقوم يستحي من نفسه. اما لو كلنا سكتنا واحد اتكلم يقوم ويطلع انسان سفيه، لكن انت مالك يا اخي انا حر. واحد مره من الصفهاء ده على باب يقول لي هات لي دليلك يا اخي على اني ما جيبش العيل الصغير. عيل يجي الجامع يدخل يتبول في المسجد وياخد ابنه ويمشي. ليه يا عم تجيب ابنك اللي عنده 3 سنين ولا 4 سنين تاذي الناس ليه؟ يقول لك وفيها ايه؟ ايه دليلك اني ما اجيبهوش؟ ويمكن بعض اخواننا اللي بيدي دروس وما ياخدش باله من فقه هذه المساله، يقول لك يستحب ان يحضر الاطفال الى المسجد. سبحان الله، ده هم مبوظين المسجد من غير حاجه، وانت كمان بتدي له فتوى يستحب ويؤتى بالاطفال من غير نظر ابدا للي بيحصل. تلاقي الواحد جايب ابنه يجي المصلي، اتفضل النظاره كسرت، هنعمل له ايه في النظاره دي؟ مين هيدفع له ثمنها؟ عيله صغيره من فتره واقفه مشغلها واحد حرامي بره، هو هات لي الجزم اللي جوه، تجيب له الجزم وتدي 5 احذيه يتسرقوا في يوم بعيله صغيره، تسرق وتدي، وبعدين يدوروا على اهلها ما يعرفوش اهلها، يقول لك ما نعرفش حاجه، ما لناش دخل بالحكايه، وضاعت الاحذيه على الناس اللي اتسرقت منهم. يبقى هنا اطفال يجوا المسجد لابد من مراقبه هؤلاء الاطفال. إذا كان في استعداد للمراقبة، استعداد للأمر المعروف والنهي عن منكر، يبقى خير وبركة. ما فيش لا أمر معروف ولا نهي عن منكر يضيع بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى. نرجع تاني لحديثنا هنا، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. عنده 7 سنين ابتدي أمره بقى أنه يصلي ويتعلم الصلاة. واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. يتعلم الطفل الصغير عنده 7 سنين يبتدي علمه الصلاة، هتعلمه الصلاة يبقى هتعلمه الوضوء، كيف يتوضأ يتطهر للصلاة، تأمره بأنه يصلي هيصلي إزاي، الصلاة فيها كم ركعة، الركوع إزاي، هتقول إيه في أذكار هنا تعلمه. بعد ما تعلمه هاته بقى يصلي في المسجد يتعلم مع الناس ويحترم بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. واضربوهم علي وهم أبناء 10، لاحظ عنده 10 سنين لسه مش مكلف، ولكن اضربه، يبقى ترك الصلاة اضربه عليها، تكاسل عن الصلاة اضربه ضربا غير مبرح، ضرب بس علشان تخوفه يحافظ على أمر الصلاة. يبلغ هذا الصبي وهو يعرف الصلاة، يعرف أحكام الصلاة، الوضوء والطهارة فيها، الشروط، الأركان، الواجبات، النوافل، الهيئات، السنن، عرف ما في الصلاة، يقوم يتقن هذه الصلاة وما تحتاجش بعد ذلك لا لضرب ولا لشيء. لنا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. لا تقصر في ذلك، بنلاقي شباب في الشارع ونقول له تعالى صل، تعالى صل، شاب عنده 17 سنة و 18 سنة والله بعضهم يقول لي أصلي مش عارف التشهد، والتاني يقول لي أصلي مش حافظ الفتحة، هصلي إزاي أصلي مش عارف، لا الفتحة ولا التشهد، 17 سنة و 18 سنة، فين أهله؟ أهله مسؤولون عن ذلك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. برضو نحن نعلم الصغار كيف يصلي، تلاقي عيل بيصلي ما بيعرفش يصلي علمه كيف يصلي، علمه كيف يتوضأ. أما وانت جاي المسجد تلاقي ناس في الشارع ما بيصلوش سلم عليهم تعالوا تعالوا صلوا. إذا كان الصبي الصغير أنت مأمور أن تعلمه، يبقى الكبير من باب أول. ما تقولش نفسي 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 يوم القيامة بس، تتقال يوم القيامة نفسي نفسي. أما في الدنيا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، يعني تطلع الشمس على الكرة الأرضية كلها، خير لك مما فيها أن يهدي الله على يدك رجلا واحدا. دائما كل يوم اسأل نفسك، يا ترى النهاردة أمرت كم واحد بالمعروف ونهيتهم عن المنكر؟ أمرت كم واحد وأنا جاي المسجد كده وقلت له تعالى صلي معانا؟ إذا فعلت هذا الشيء لك أجر عظيم عند الله، مكسبك تجارة رابحة مع الله عز وجل، ومش شرط يستجيب لك. كم من إنسان نقول له تعالى صلي، أيوه حاضر جاي وركه وما يجيش، وتاني يوم وثالث يوم وبعد سنة تلاقيه جاي يصلي لوحده. هنا أقول الحمد لله رب العالمين. ما تنسبش لنفسك الذي هداه الله سبحانه وتبارك وتعالى، بس أنت سبب من الأسباب. ما تيأس من حد أبدا، النهاردة ما استجابش بكرة تعدي عليه دك ظهره، لكن في يوم من الأيام لعل الله عز وجل يهديه ويكون لك الأجر. ما تعاملش الناس بعنف وإنه هو ما بيصليش يبقى خلاص ضاع، ولكن شوف الحديث يقول لنا من قال هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم. ها إنك ما تنظرش للناس وتيأسهم، ولكن يمكن النهاردة ما جاش يمكن بكرة ييجي، ما تلحش على إنسان بالعافية إن تعالى دلوقتي هتدخل معايا الجامع، يمكن عند عذر، يمكن يكون على جنابة وما كانش بيصلي، هيدخل الجامع إزاي هو على هذه الصورة؟ يبقى على ذلك أمره واطلب منه وواظب على الدعاء شيء ورا شيء، يمكن يستحي النهاردة بكرة يدخل ويصلي معك، يكون لك الأجر من الله. والأمر مش الصلاة بس، لعل إنسان عنده مال ولا يؤدي زكاة ماله وما يعرف شيء عن الزكاة، تعلم ويفهم لم تؤدي زكاة مالي، زكاة المال حكمها كذا وكذا وكذا، والمفروض عليك أنك تؤدي. أذكر واحد من المصلين معنا في المسجد هنا، رجل كبير في السن، وداني مرة بيقول لي أنا عندي مال وأنا عمري ما طلعت زكاة، هي الزكاة دي؟ والله يا جماعة بيصلي معنا بقاله سنين، ها بيقول إيه الزكاة؟ أنا معرفش الزكاة، وهنا يمكن لعله ما بيحضرش دروس، ومرة حضر درس الزكاة فدا يسأل عن الزكاة، يقول لي أنا بتصدق كتير ومش عارف إيه. الصدقة حاجة والزكاة حاجة تانية، الزكاة بتحصي مالك وتخرج القدر اللي ربنا فرضه بنية أنت زكاة، أما إن بتصدق ودي الفقير هذا لا يغني من الزكاة. نعلم الناس ما يجهلونه من أحكام، في كل مكان يكون الإنسان المسلم فيه بيكون فيه الخير والدعوة للناس إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأن حياة المسلم كلها دعوة لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال لنا هنا في باقي الحديث وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم، تفرق بين الذكور والإناث، ما تنامش البت جنب الولا، عنده 10 سنين تكاد هي تبلغ يكاد هو يبلغ، ما يبقوش الاثنين جنب بعض في السرير، يبقى الصبي على سرير والبنت على سرير آخر. ولو قدر الإنسان يجعل لأطفاله كل واحد منام ينام فيها سرير صغير أو كذا، كان أفضل، يفرق بين الجميع كل واحد في سريره عند مرحلة البلوغ أو قبيل البلوغ، حيث يعتاد الإنسان أنه لا يطلع على العورات أو لا ينظر إلى ما يحرم. من الأحاديث حديث آخر يقول لنا صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة 7 سنين. أشوف هنا الرواية الأولى مروا أولادكم، وهنا علموا، يبقى الأمر هقول له صلي يا ولد، لا مش بس، لا لا لا، ده هنا هو هقول طيب هصلي، هيصلي الصلاة 4 ركعات فيها و5 ركعات ومش داري كيف يصلي، فيقول لك علم الصبي، تعلمه الصلاة، انت بتعرف تصلي ولا ما بتعرفش؟ تعال وريني بتصلي ازاي، حافظ الفتحة ولا مش حافظ؟ اقرأ علي الفتحة هذه. وهنا ما تحرجش الإنسان، أنا بشوف ناس كبار في السن مش حافظين الفتحة، تسمع واحدة كبيرة ولا رجل كبير يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقولها بالمين، والله كثيرا أسمع هذا الشيء. هنا إذا كان الكبير ولا الصغير هيبقى إيه؟ علم الإنسان كيف يقرأ فاتحة الكتاب، تؤجر أنت عليه. ما استصعبش حاجة، أذكر واحد بيقول لي أنا مش حافظ التشهد أقول إيه؟ أنا مش حافظ التشهد أقول إيه؟ هنا طبعا هنقول له إذا مش حافظ التشهد لغاية ما تحفظها قول سبحان الله والحمد لله، ولكن قبل ما تقول له قول سبحان الله والحمد لله، طب هي ايه التشهد؟ ها ايه اللي انت حافظه منها؟ فاللي بيقول لي انا مش حافظ حاجه في التشهد، طب اكتبها حطها قدامك في ورقه وانت بتصلي واقراها، ما بعرفش اقرا، طيب انت عارف ايه التشهد؟ ها بيقول لي سمعت، بيقول التحيات لله، طيب كويس ادي جزء من التشهد، قول الباقي كده، ها التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قلتها له مرتين، قالها الرجل، قالها الرجل، حفظ، طب قولها لي بقى كده كلها، وبعدين صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي على محمد، ها يكفي إذا قال هذا الشيء، لغاية ما يتعلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هنا لو إن في البداية تعالى قل لي التشهد بصيغته كلها، هنا يمكن ما أعرفش، إنما أقل ما، ولذلك الفقهاء تلاقي في أبواب الفقه يقول والتشهد واجب، وأقله أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هنا شوف بيختصر له أقل الحاجات، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بيختصر له أقل ما يكون في التشهد، قول هذا الشيء. يبقى لما بابات هتقول قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما هو برضه عايز الحفظ، يبقى نحاول نعلم الإنسان، وأم أحتسب الإنسان اللي بيفكر يقول والله هيقول هيصلي كم صلاة كل يوم كم مرة هيقول التشهد اللي أنا حفظتها له، يبقى مفيش مانع أقعد معه 5 دقائق هيحفظ التشهد ويصلي ما شاء الله له من صلاة ويكون لي فيها الأجر العظيم. علموا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معلمة مؤدبة مربية صلوات الله وسلامه عليه. يعلم الناس برفق ويعلم الناس. شوفوا كان ابن مسعود يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمني التشهد كفي في كفه أو يدي في يده كما يعلمني السورة من القرآن، كما يعلمه السورة من القرآن علشان يصلي. لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وغيره التشهد كما يحفظهم السورة من القرآن، كذلك أنت الإنسان اللي ما بيعرفش يصلي يقول لك مش حافظ الفاتحة، قبل ما تستسهل وتقول له قل سبحان الله والحمد لله، ألا يفضل على طول كده؟ ألا يفضل كل صلاة ويقول سبحان الله والحمد لله بس؟ لا، ده أنت تقوم تعلم، تعالى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، حفظوا اللي يقدر منها. وحتلاقي كتير من هؤلاء اللي يقول لك مش حافظ، حافظ جملا منها، حتلاقي حافظ آيات منها، بس محتاج للي يحفظها له ويرتبها له. تؤجر على هذا الشيء من الله عز وجل. ففي الحديث يقول لنا علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين.